أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الأول من المرحلة الأولى حول الاشتراك المعنوي واللفظي أو اللفظي للوجود، حيث تساءلنا هل مفهوم الوجود كمفهوم هل هو مشترك اللفظي، أي يتعدد معناه بتعدد ما يحمل عليه، أم هو مشترك معنوي أي ليس له إلا معنى واحد في جميع ما يحمل عليه؟ قلنا توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء والمتكلمين، حيث قالوا إن مفهوم الوجود مشترك معنوي، فالوجود المحمول على الواجب في قولنا الواجب موجود، والمحمول على الممكن في قولنا الإنسان موجود والشجر موجود والسماء موجودة، الوجود هنا بمعنى واحد له مفهوم واحد وليس متعددا، وهذا هو الاشتراك المعنوي. وقد أقاموا على دعوى الاشتراك المعنوي عدة أدلة وبراهين، ذكر المصنف بعضها في كتاب بداية الحكمة، ولكنه في كتاب النهاية لا يتعرض إلى هذه الأدلة والبراهين، بل يكتفي بالقول بأن القضية وجدانية، فكل إنسان إذا رجع إلى ذهنه ووجدانه فإنه يدرك أن مفهوم الوجود المحمول على الواجب وغيره له معنى واحد، فهي من القضايا الوجدانية اليقينية، والقضايا الوجدانية قريبة من القضايا الأولية، فإن القضايا الأولية هي تلك القضايا التي يكفي فيها تصور الطرفين وتصور النسبة، فهذا التصور يكفي للتصديق بها كقضية استحالة اجتماع النقيضين. أما القضايا الوجدانية فهي قضايا يقينية، ولكنها لا يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة للتصديق بها، بل هي تحس بالحس الباطني كحس الإنسان بالألم والجوع وغير ذلك. بعبارة أخرى، القضايا الوجدانية لا يستحيل عقلا افتراض عكسها أو غيرها، يعني قضية الاشتراك المعنوي للوجود هل هي من القضايا الأولية أو الوجدانية؟ نقول هذا يتحدد من هذا السؤال، أن الاشتراك اللفظي مستحيل عقلا أو ليس مستحيلا. افتراض الاشتراك اللفظي، الجواب ليس مستحيلا عقلا، إذن هي ليست من القضايا الأولية، لأن القضايا الأولية يستحيل افتراض عكسها، أما القضايا الوجدانية فهي قضايا يقينية، لكن العقل لا يفترض استحالة، لا يحكم باستحالة افتراض عكسها، ولذلك قلنا هي من القضايا الوجدانية وليست من القضايا الأولية، لأن افتراض الاشتراك اللفظي ليس مستحيلا عقلا. نعم الاشتراك المعنوي يدل عليه الوجدان، أما الاشتراك اللفظي هل هو مستحيل؟ الجواب كلا، فهي قضايا وجدانية وليست قضايا أولية. فالمصنف لا يشير إلى البراهين والأدلة، وإنما يشير إلى كونها قضية وجدانية فقط ويسكت، كأنه يريد أن يقول إن جميع ما ذكر من أدلة وبراهين ما هي إلا منبهات للوجدان، وإلا أساس المسألة هو الوجدان. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو القول بالاشتراك اللفظي مطلقا، وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وغيرهما من الأشاعرة. طبعا في درس أمس إذا جاء على لساني أبو موسى الأشعري هذا خطأ مطبعي، سبق لساني يعني. أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وغيرهما ماذا قالوا؟ قالوا إن مفهوم الوجود يكون بمعنى الماهية التي يحمل عليها، أي إن المعنى المتصور من كلمة الوجود المحمول على ماهية من الماهيات يختلف عن المعنى المفهوم من الوجود الذي يحمل على ماهية أخرى، ففي كل مورد له معنى يختلف عن الموارد الأخرى، فمعنى الوجود في قولنا الله موجود يختلف عن معنى الوجود في قولنا الإنسان موجود، وهو يختلف عن معنى الوجود في قولنا الشجر موجود، الحجر موجود، الماء موجود، ففي كل قضية الوجود له معنى يختلف عن المعنى الآخر في القضية الأخرى. وإذا سألناهم إذا كان معنى كلمة الوجود ليس واحدا بل هو متعدد فكيف يمكن تحديده؟ أجابوا بأن معنى الوجود يحدد تبعا للموضوع الذي يحمل عليه، فمعنى الوجود في قولنا الإنسان موجود يتحدد عن طريق معرفة معنى الإنسان، فمعنى موجود هو معنى الإنسان. فقولك الإنسان موجود في قوة قولك الإنسان إنسان، وقولك الله موجود في قوة قولك الله الله، وهكذا. فالموجود المحمول يتحدد معناه تبعا لتحديد معنى الموضوع والماهية التي يحمل عليها. وبهذا يكون معنى الوجود أوسع المشتركات اللفظية، إذ يتعدد معناه بعدد الموجودات. بعدد الموجودات يكون لكلمة الموجود معنى يناسب ما يحمل عليه. هذا هو القول الثاني. طبعا لا نفرق سواء حمل على الواجب أو حمل على الممكنات، كله مشترك لفظي والمعنى يتغير ويختلف من مورد إلى مورد. هذا القول باطل ومردود، وحسب تعبير المصنف سخيف، هذا قول سخيف يعني ساقط عن الاعتبار، لأنه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهذا القول بالاشتراك اللفظي مطلقا مخالف للوجدان، لأن الوجدان يفهم من كلمة الموجود في جميع الموارد معنى واحدة. بوجداننا نفهم معنى واحدة، فادعاء اختلاف المعنى دعوى مخالفة للوجدان. ثانيا، إن القول بالاشتراك اللفظي يستلزم منه أو يستلزم سقوط الفائدة المرجوة من الهليات البسيطة، لأن هل البسيطة يسأل بها عن مفاد كانت تامة، أي يسأل بها عن أصل وجود الشيء، والفائدة المرجوة منها إثبات وجود الشيء وتحققه خارجا، أو عدم وجوده وعدم تحققه خارجا. فحينما أسألك هل الإنسان موجود أو ليس موجودا، يعني أنا شنو أسأل؟ هل هو متحقق خارجا أو ليس متحققا خارجا؟ فنتيجتها إثبات وجود الشيء وتحققه، أو إثبات عدم وجود الشيء وعدم تحققه. فإذا قلنا بأن كلمة الموجود هي بمعنى الماهية التي تحمل عليها، فقولنا نتيجة. فقولنا هل الإنسان موجود؟ شرح شنو معنى؟ سيكون معناه هل الإنسان إنسان؟ وإذا أجاب المجيب نعم الإنسان موجود، فمعناه نعم الإنسان إنسان. وهذه الإجابة تثبت التحقق الخارجي أو لا علاقة لها بالواقع الخارجي؟ لا علاقة لها بالتحقق أو عدم التحقق، وإنما يقول لك نعم الإنسان إنسان. هل متحقق أو غير متحقق؟ لم يجب عن هذا السؤال. إذن ستذهب فائدة هل البسيطة، لأن هل البسيطة يسأل بها عن التحقق الخارجي. فإذا افترضنا الوجود بمعنى الماهية التي يحمل عليها، فهذا لا يثبت التحقق الخارجي، بل هو في قوة قولنا الإنسان إنسان، وهذا لا يثبت التحقق الخارجي. فتذهب الفائدة المرجوة من الهليات البسيطة. وبعبارة أخرى، الجواب عن هل البسيطة سيكون هو عادة من نوع الحمل الشائع، لو من الحمل الصناعي، من الحمل الأولي الذاتي، هل هو من الحمل الشائع الصناعي لو من الحمل الذاتي الأول؟ يعني حينما أسألك الإنسان موجود أو ليس موجودا، تقول نعم موجود ومتحقق خارجا. جوابها للبسيطة يكون بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع، تحقق خارجي. بينما لو قلنا بالاشتراك اللفظي، هل الإنسان موجود؟ تقول لي نعم الإنسان موجود، وفسرنا موجود بمعنى الإنسان، فصار في قوة قولنا الإنسان إنسان، والإنسان إنسان حمل أولي لو حمل شائع؟ حمل أولي، حمل الشيء على نفسه حمل أولي، حمل هو هو. إذن الفائدة المرجوة من الهليات البسيطة هي إثبات التحقق الخارجي، أي الحمل الشائع. أما إذا قلنا بالاشتراك اللفظي، فستنتفي هذه الفائدة المرجوة، ويتحول الحمل من شائع إلى حمل أولي. فكأننا قلنا الإنسان إنسان، وهذا لا يثبت التحقق الخارجي، هذا حمل أولي وليس حمل شائع صناعي. وهذا يعني انتفاء الفائدة من أساسها، أو يعني انتفاء الفائدة المقصودة من هل البسيطة، تحول الحمل من شائع صناعي إلى حمل أولي، يعني انتفاء الفائدة أساسا. لو انتفاء الفائدة المقصودة، الجواب لا يعني انتفاء الفائدة من أساسها، لأن الحمل الأولي فيه فائدة أو ليس فيه فائدة؟ الحمل الأولي نعم فيه فائدة، لكنها ليست هي الفائدة المقصودة والمرجوة من هل البسيطة. الفائدة المقصودة هي التحقق الخارجي، وهذا لا يحصل إلا بالحمل الشائع. أما الحمل الأولي وإن كان فيه فائدة، لكن هذه الفائدة ليست هي الفائدة المقصودة والمرجوة في الهليات البسيطة. إذن القول بالاشتراك اللفظي سيؤدي إلى سقوط الهليات البسيطة، لكن من جهة؟ من جهة الفائدة المرجوة والمقصودة من الهليات البسيطة، وهي التحقق الخارجي. قال القول الثاني: فمن سخيف القول ما قال بعضهم، أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وبقية الأشاعرة، ونسب أيضا الظاهر إلى بعض الإسماعيليين، إن الوجود مشترك لفظي. يعني شنو مشترك لفظي؟ المعنى المراد منه في كل جملة يختلف عن المعنى الآخر، وهو يعني الوجود، والوجود في كل ماهية يحمل عليها يكون بمعنى تلك الماهية. إذا قلنا الإنسان موجود يعني شنو؟ الإنسان إنسان. الماء موجود، الماء ماء. السماء موجودة، السماء سماء، وهكذا. طبعا مطلقة، انت ضيف كلمة مطلقة، ان الوجود مشترك اللفظي مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ حتى بلحاظ الواجب، يعني مطلقة بلحاظ الواجب او بلحاظ الممكن. ان قلت ان الواجب لا ماهية له، بينما ناشقله وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، الجواب الماهية على نوعين: الماهية بالمعنى الأعم، والماهية بمعنى الأخر. الماهية بالمعنى الأخص، واجب الوجود ليس له ماهية بالمعنى الأخر، ولكن الماهية بالمعنى الأعم، أي حقيقة الشيء بما هو هو، فهي شاملة للواجب أيضا. فالمراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأعم الشامل للواجب، وليس الماهية بالمعنى الأخر. إن الوجود مشترك لفظي مطلق في الواجب أو في الممكنات، وهو في كل ماهية، يعني الماهية بالمعنى الأعم، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. يعني يتعدد معنى الوجود بتعدد الموضوعات التي يحمل عليها. إن كم رد يرد عليه؟ لا لا لا، طبعا الله موجود، الله موجود، ايش راح يصير؟ الله الله، الواجب واجب، نفس المعنى. لا لا لا، بالمعنى الأعم. الله موجود، كلمة موجود هنا بمعنى الماهية التي حملت عليها، وهي الله. الله هو لا لا، لا توجد له ماهية بالمعنى الأعم، فنقول له ماهية بالمعنى الأعم. فكلمة موجود بمعنى تلك الماهية التي يحمل عليها، اللي هي الماهية بالمعنى الأعم، شنو معناها؟ كأننا كررنا اللفظ، نقول الله الله. هذا قولهم مدعاهم يعني. وإلا على هذا الكلام ما راح يصير فارق بعد بين القول الثاني والثالث، يعني راح يصير الكلام مختص فقط بالماهيات بالمعنى الأخاص، يعني في الممكنات. فالاشتراك اللفظي راح يصير في خصوص من؟ في خصوص ممكنات، بينما أصحاب القول الثاني يفترضون الاشتراك اللفظي مطلقا، سواء بين الواجب والممكن أو بين الممكنات. طبعا يبقى فرق بين الثالث، لأن الثالث يقول اشتراك معنوي بين الممكنات. سيأتي. قلنا ثلاثة ردود: الرد الأول خلاف الوجدان وبيناه، الرد الثاني ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. يا فائدة، مو الفائدة من أساسها، لا لا، الفائدة المرجوة والمقصودة والمطلوبة في الهليات البسيطة، وهي إثبات تحقق الشيء، الإخبار عن تحققه خارجا أو عدم تحققه. هذه الفائدة ستسقط مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء في الواجب أو في الممكن، كقولنا الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود. فإذا فسرنا موجود بمعنى الماهية التي يحمل عليها هذه القضايا، ايش راح تصير؟ الواجب واجب، والممكن ممكن، والجوهر جوهر، والعرض عرض. وهذا يثبت لنا التحقق الخارجي أو لا يثبت؟ لا يثبت لنا التحقق الخارجي. حينما نقول الجوهر جوهرون، حمل الشيء على نفسه لا يثبت لنا أن الجوهر متحقق خارجا أو لا، بينما الفائدة المرجوة من هل البسيطة هي إثبات التحقق الخارجي، يعني بالحمل الشائع، بينما هذا سيتحول إلى حمل أولي. طبعا هذا الإشكال في الهليات البسيطة الموجبة، اللي هي شنو؟ إثبات الوجود، الجوهر موجود، العرض موجود. أما في الهليات السالبة، أقول لك هل الغول موجود؟ أنت شو تجاوب؟ كلا ليس موجودا، الغول ليس موجودا. زين، إذا فسرنا كلمة موجود بمعنى الماهية التي يحمل عليها، إيش راح يصير الجملة؟ الغول ليس موجودا، إيش راح يصير؟ الغول ليس غولا. وهذا يعني سلب الشيء عن نفسه، وهذا أظهر بطلانا من الهليات الموجبة. إذن الإشكال سيتضح ويتجذر أكثر في حالة السلب أكثر مما هو واضح وين؟ ووارد في حالة الإيجاب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو كان مفهوم الوجود هو بمعنى الماهية التي يحمل عليها ومتحدان معنى، فلازم ذلك أن العلم بأحدهما الموضوع أو المحمول، الماهية أو الموجود، العلم بأحدهما يستلزم العلم بالآخر، ولا يعقل أن نعلم بأحدهما ثم نتردد في الآخر. إذا كان بمعنى واحد، حينما نقول الإنسان موجود وكلمة موجود بمعنى الإنسان، يعني كقولنا الإنسان إنسان، هذا شنو معنى؟ إذا قلنا موجود بمعنى الإنسان، يعني إذا قطعنا بالإنسان فقد قطعنا بموجود، وإذا قطعنا بموجود فقد قطعنا بالإنسان. ولا يعقل أن نقطع بأحدهما ثم نشك في الآخر. إذا كان بمعنى واحد فلازم ذلك عدم معقولية الجزم بأحدهما ثم الشك في الآخر، والتالي باطل، إذ من المعقول أن نجزم بأحدهما دون الآخر، فالمقدم مثله. أعيد لك صياغة القياس الاستثنائي. إذا كانت كلمة الموجود المحمولة على الإنسان أو على غيره من الماهيات بنفس معنى الموضوع الذي تحمل عليه كما قال أصحاب الاشتراك اللفظي، فلازم ذلك أن الجزم بأحدهما يستلزم الجزم بالآخر، ولا يعقل الجزم بأحدهما ثم الشك في الآخر، والتالي باطل. فالمقدم مثل. أما بطلان التالي فلأنه من المعقول جدا أن نجزم بالموضوع ولكننا نشك في الوجود المحمول عليه. وهكذا العكس، أن نشك في المحمول في الموضوع ونجزم بالوجود الذي يحمل عليه. مثال الأول، مثال الأول قولنا: هل الاتفاق موجود أو ليس موجودا؟ هل الاتفاق موجود؟ فهنا الموضوع هو الاتفاق، وهذا الموضوع واضح لدينا مفهوما. مفهوم الاتفاق غالبا يستعمل في المعلول، يعني وجود المعلول دون علته الفاعلية، يعني الصدفة. هل الصدفة موجودة؟ فهنا لا تردد لدينا في الموضوع، الموضوع معناه واضح، الصدفة وهي وجود المعلول بلا علة فاعلية. إنما التردد وين صار؟ أن الصدفة موجودة واقعة متحققة أو لا يستحيل أن تتحقق الصدفة. إذا جزمنا بالموضوع ومعنى الموضوع، لكننا ترددنا في الوجود وعدم الوجود وهو المحمول. فلو كان بمعنى واحد فلا معنى للجزم بالموضوع والتردد في المحمول. إذا كان بمعنى واحد قولنا هل الاتفاق موجود في قوة قولنا هل الاتفاق اتفاق، وهذا لا يمكن فيه أن نجزم بالموضوع ونتردد بالمحمول. التردد في المحمول مع الجزم بالموضوع خير دليل على اختلافهما في المعنى. مثال ثاني: هل النفس الإنسانية الموجودة قطعا جوهر أم عرض؟ هنا لدينا شك في وجود النفس الإنسانية أو نجزم بوجودها؟ نجزم بوجودها، فلدينا جزم بالوجود المحمول على النفس الإنسانية، ولكن التردد وين حصل؟ في النفس الإنسانية اللي هي الموضوع، هل هي جوهر أو عرض؟ فالتردد وين صار؟ في الموضوع، بينما لا تردد في وجودها وهو المحمول. إذن تارة نجزم بالموضوع ونتردد بالمحمول، وتارة نجزم بالمحمول ونتردد بالموضوع، وهذا خير شاهد على اختلاف المعنى في الموضوع والمحمول، وإلا لو كان بمعنى واحد فلا معنى للتردد في أحدهما مع الجزم بالآخر. هذا دليل على بطلان الاشتراك اللفظي. على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه، يعني هل هو موجود أو غير موجود، مع العلم بماهية الشيء ومعناه. يعني هنا التردد وين صار؟ بالموضوع لو بالمحمول؟ موجود أو ليس موجود، هذا وين صار؟ بالمحمول. كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا، فإن الاتفاق معناه وماهيته واضحة، مراد به الصدفة، وجود الشيء بلا علة فاعلية. التردد صار بالمحمول، موجود أو ليس موجودا، مع الجزم بماهية الموضوع، هذا دليل على اختلافهما في المعنى. وكذا العكس، وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده، يعني بالمحمول، التردد في الموضوع مع الجزم بالمحمول. كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة موجودة قطعا لا تردد لدينا في وجودها، لكن التردد في نفس النفس الإنسانية هل هي جوهر أو عرار. والتردد في أحد الشيئين، والتردد في أحد شيئين، أحد شيئين الشخص الموضوع أو المحمول، والتردد في أحد شيئين مع الجزم بالآخر، هذا شنو معنى؟ يقضي بمغايرتهما معنى، يعني مغايرة الموضوع والمحمول، وإلا لو كانا متحدين معنى كما يدعي أصحاب الاشتراك اللفظي لم يعقل الجزم بأحدهما مع التردد في الآخر، والتالي باطل لأنه يعقل، فالمقدم وهو الاشتراك اللفظي باطل. القول الثالث يقول بالتفصيل، وهو ما ذهب إليه القاضي سعيد القمي تبعا لأستاذه المولى رجب علي التبريزي، ونسب إلى الكشي وأتباعه أيضا، وهو القول بالتفصيل، بأن نقول بأن مفهوم الوجود مشترك اللفظ بين الواجب والممكن، فإذا قلنا الواجب موجود والإنسان موجود، فإن كلمة موجود الأولى لها معنى يختلف عن معنى كلمة الموجود الثانية، التي تحمل على الواجب لها معنى يختلف عن المعنى التي من الكلمة التي تحمل على الممكن، فهناك مغايرة في المعنى بين ما يحمل على الواجب وما يحمل على الممكن. أما إذا جئنا إلى دائرة الممكنات كقولنا الإنسان موجود، المطر موجود، الأرض موجودة، الماء موجود، فيقول هنا بمعنى واحد أي اشتراك معنوي، كلمة الموجود المحمولة على الممكنات هي من المشترك المعنوي. أما إذا قسنا كلمة الموجود المحمولة على الممكن إلى كلمة الموجود المحمولة على الواجب، ف فالمعنى ليس واحد، فهو اشتراك لفظي. إذن اشتراك اللفظ بين الواجب والممكن، واشتراك معنوي بين الممكنات نفسها، هذا هو القول الثالث. وهذا القول أسخف من القول الثاني، أضعف وأوهن من القول الثاني، لأنه أولا هو خلاف الوجدان، هذا الرد الأول. الرد الثاني، نسألكم يا أصحاب القول الثالث، أنتم تقولون بالاشتراك المعنوي بين الممكنات، وهذا لا مشكلة فيه، نسلم به، هذا مطابق لقولنا، ولكنكم تدعون أن الوجود المحمول على الواجب هو بمعنى غير الوجود المحمول على الممكن، يعني تدعون الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. حينئذ نسألكم، إذا قلنا الواجب موجود، فهل كلمة موجود التي تحمل على الواجب لها معنى مقصود، أو لا يقصد منها أي معنى؟ فرغان لا ثالث لهما، إما أن يقصد بها معنى، وإما شنو؟ أن لا يقصد بها أي معنى. إن قلتم بالثاني، يعني شنو بالثاني؟ لا يقصد منها أي معنى، ولا يفهم منها أي معنى، فلازم ذلك التعطيل، أي تعطيل العقول عن معرفة أسماء الواجب وصفاته. بعد راح تعجز العقول عن معرفة صفاته وأسمائه، وهذا باطل عقلا وشرعا. أما عقلا فلأننا ندرك بالوجدان أن كلمة الوجود المحمولة على الواجب لها معنى ونفهم معناها، فكيف تقولون بالتعطيل؟ وأما شرعا فبسبب النصوص الشرعية الدالة على إمكان معرفته تعالى، كقول الأمير عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. فلو كانت عقولنا عاجزة عن معرفته، كيف جعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه أول الدين؟ أول الدين معرفته، إذن معرفته ممكنة. طبعا هناك مقدار من المعرفة نعم تعجز عقولنا عنه، وهو الإحاطة بكنه الواجب وحقيقة الباري عز وجل، هذا تعجز عنه العقول، لكن هناك مقدار من المعرفة لا تعجز عنه العقول. إذن إن قلتم بأن الوجود المحمول على الباري لا نفهم له معنى، ليس له معنى مقصود، لزم التعطيل، والتعطيل باطل عقلا ونقلا. أما إذا اخترتم الأول، اللي هو شنو الأول؟ له معنى، فنسأله إذا كان له معنى فهل هو نفس المعنى المحمول على الممكنات أو لا؟ في قبال المعنى المحمول على الممكنات غيره. إن قلتم نفس المعنى المحمول على الممكنات ثبت المطلوب، يعني شنو ثبت؟ ثبت الاشتراك المعنوي بين الواجب والممكن. أما إذا قلتم بالثاني، يعني نفهم منه معنى لكن هذا المعنى غير معنى الموجود في الممكنات، إذا كان غيره فشنو غير الوجود؟ غير الوجود المحمول على الممكنات غيره نقيضه، فهذا معناه أنكم تفهمون معنى من الوجود المحمول على الواجب، ذلك المعنى يكون مصداقا لنقيض الوجوب، عفوا لنقيض الوجود المحمول على الممكنات. مفهوم الوجود المحمول على الممكنات، أنت إذا قصدت معنى آخر يعني ماذا قصدته؟ إذا قصدت مصداقا آخر، هذا المصداق إذا لم يكن مصداقا لمفهوم الوجود إذن هو مصداق علما، مصداق لنقيضه، يعني مصداق للعدم، وهذا معناه الحكم على الواجب بالعدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلاصة المطلب، أمامكم ثلاث افتراضات، اختاروا واحد. إما أن تقولوا بأن كلمة الوجود المحمولة على الواجب لا معنى لها وهذا باطل، يلزم منه التعطيل، وإما أن تقولوا لها معنى وهذا المعنى هو نفس الوجود المحمول على الممكنات مفهوما وهذا معناه الاشتراك المعنى وهو القول الأول، وإما أن تقولوا له معنى لكن هذا المعنى ليس مصداقا للوجود المحمول على الممكنات، إذن إيش راح يصير؟ مصداق لنقيضه وهو العدم، فتحكمون على الواجب بالعدم وهذا باطل جزما، إذا لا يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو أنه نفس المعنى يعني الاشتراك المعنوي. قال ونظيره نظير الثاني في السخافة ما نسب إلى بعضهم وهو القاضي سعيد القمي تبعا لشيخه رجب علي التبريزي أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، كمل العبارة، وهو مشترك معنوي بين الممكنات، ورد بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب إما أن نقصد به معنى أو لا، يعني لا نقصد أي معنى، والثاني إذا لم نقصد أي معنى والثاني يوجب التعطيل عن معرفته وهو باطل عقلا ونقلا، وعلى الأول إذا قصدنا معنى إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات وإما أن نعني به نقيضه، إذن إذا حملناه بنفس المعنى على الممكنات هذا شنو معنى؟ معنى الاشتراك المعنى. أما الثاني وعلى الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أن نعني به نقيضة، أنا شرحت لك نعني به نقيضة، أن نعني به مصداق نقيضة، لذلك هو بداية الحكمة مصرح أن يقصد به مصداق نقيض الوجود وهو العدم، مو يعني به العدم، لا، لأنه إذا عني به معنى آخر لا يعني أن نعني العدم، لا، أن نعني معنى آخر
هذا المعنى الآخر ليس مصداقا للوجود، إذن هو مصداق لمن؟ مصداق للعدم. وعلى الثاني إذا قصد به مصداق نقيضه يلزم نفي الوجود عنه تعالى عند إثبات الوجود له. يعني حينما نقول الواجب موجود وفسرنا الموجود بمصداق النقيض، يعني كقولنا الواجب ليس موجودا، تعالى الله عن ذلك. وعلى الأول إذا بنفس معنى الممكنات يثبت المطلوب، يعني شنو المطلوب؟ وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. أخيرا يقول المصنف إن القول بالاشتراك اللفظي مطلقا، اللي هو القول الثاني، أو القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن وهو القول الثالث، شنو سببه؟ قلنا في الدرس السابق سببه فرارا من المثلية والسنخية حتى لا يكون الممكن شبيها ومسانخا للواجب، والقرآن يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ليس له كفؤ ولا مثيل، فكيف يكون بنفس المعنى؟ جوابنا السبب في ذلك هو الخلط بين المفهوم والمصداق. ليس كمثله شيء يعني شنو؟ مصداقا، ليس له كفؤا من الموجودات والممكنات يعني مصداقا. هم خلطوا بين المصداق والمفهوم. احنا كلامنا وين؟ في الاشتراك المعنوي، في مفهوم الوجود وليس في المصداق الخارجي. والمثلية والمشابهة انما تلزم اذا فرضنا وجود خارجي مكافئ للمولى عز وجل، هنا تثبت المثلية لا كافتراض مفهومي. والحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة الذي لا بد أن نلتزم به إنما هو للمصداق، ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله مصداق خارجي، لم يكن له كفوا أحد في المصداق الخارجي دون المفهوم والمعنى. ماكو ملازمة بين الاشتراك في المفهوم وبين الاشتراك في المصداق، الذي يؤدي إلى مشكلة عقائدية هو المثلية المصداقية وليس المثلية المفهومية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. طبعا الفصل الثاني بعد من المطالب المهمة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولا يمكن إكماله في درس واحد، احنا عندنا بس باسر يعني، فما أدري نتوقف لو ناخذ درس بس باسر يعني، شو تقولون يعني؟ نخليه وراء التعطيل إن شاء الله وراء 10 محرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.